أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام في النقطة الرابعة، وهي أنه وهي عموم قاعدة لموضة أصحاب النجاسة، هل تشمل أو لا؟ قلنا بأن المتصور في مورد جريان قاعدة الطهارة ثلاث حالات. حالة الأولى أنه لا أعلم هل أن هذا الموضع نجس أو ليس بنجس، ابتداء لا أعلم، فهنا تجي قاعدة الطهارة بلا إشكال، وهي مورد من موارد قاعدة الطهارة. الحالة الثانية أن أعلم بأن هذا الموضع كان طاهرا، والآن هل تنجس أو لم يتنجس، هنا أيضا مورد من موارد جريان قاعدة الطهارة، وإن كان عندنا أيضا استصحاب الطهارة وهو مقدم طبعا. الحالة الثالثة أن الحالة السابقة كانت النجاسة، والآن أشك هل هو طاهر أو لا، لأنه هل طهر أو لم يطهر. هنا محل الكلام، هل هذا المورد من موارد قاعدة الطهارة أو لا؟ طبعا لا يخفى أنه الاستصحاب مقدم، فعندما نعلم بأنه كان طاهرا نجسا والآن نشك في طهارته ونجاسته نستصحب النجاسة. ولكن الكلام هل هو أساسا مورد أو ليس بمورد؟ يعني إذا كان هو مورد فمنع من جريانها وجود الاستصحاب، وإذا لم يكن مورد أساسا لا مقتضي لها. الثمرة في أن تظهر، قلنا سابقا الثمرة تظهر فيما لو تواردت حالتان متعاقبتان، علمت بالطهارة وعلمت بالنجاسة في هذا الموضع، ولكن لم أعلم المتقدم من المتأخر، هنا الاستصحاب لا يجوز، لأن استصحاب الطهارة يتعارض مع استصحاب النجاسة، أو في نفسه لا يجوز على خلاف بينهم. المهم أن الاستصحاب استصحاب النجاسة في مثل هذا المورد لا يجوز. فعليه إن قلنا بأن هذا المورد من موارد قاعدة الطهارة، الآن الاستصحاب لا يجري، المانع ارتفع عن قاعدة الطهارة، نتمسك بقاعدة الطهارة. وإن قلنا هذا المورد أساسا ليس من موارد قاعدة الطهارة فما يمكن التمسك بها حتى لو لم يجري الاستصحاب. هذه هي الثمرة. الآن هنا يقول بأنه قد يقال بأن قاعدة الطهارة لو كانت تشمل موارد اليقين بالنجاسة، يعني المورد الثالث الذي ذكرناه، لو هذا المورد من موارد قاعدة الطهارة لما كان الإمام عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان علل بالاستصحاب في شنو؟ إن في الصحيحة من أعار ثوبه الذمي فهو يشرب الخام ويأكل لحم الخنزير. هنا عندما يرجع هذا الذمي الثوب إلى المسلم، هل يحكم عليه بالنجاسة أو يحكم عليه بالطهارة؟ هنا الإمام عليه السلام قال بعدم وجوب التطهير، تطهير الثوب، وعلل ذلك أنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فالتعليل كان بالاستصحاب، كان طاهرا، كنت على يقين من طهارته، أعرفته إياه وهو طاهر، الآن تشك هل تنجس أو لم يتنجس، تستصحب الطهارة. فلو كان مثل هذا المورد مورد من موارد قاعدة الطهارة، لا الإمام عليه السلام ما احتاج أن يعلل ذلك بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يحتاج إلى مؤونة أكثر، وهو أن يكون عندك يقين سابق. فالتعليل بالاستصحاب دليل على أن مثل هذا المورد ليس من موارد قاعدة الطهارة. أيضا الكلام نفسه يأتي في صحيح الزرارة الثانية. زرارة عنده ثلاث صحاح يستدل بها في الاستصحاب. الصحيحة الثانية فيها هكذا: أنه من ظن إصابة النجاسة لثوبه قبل الصلاة ثم رآها بعد الصلاة، هو ظن قبل الصلاة أنه الدم وقع على ثوبه أو لم يقع على ثوبه، ما شاف شيء، ثم بعد الصلاة رأى الدم. هنا الإمام قال على أنه لا تجب عليك إعادة الصلاة. علل هذا: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشفت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فعلل بالاستصحاب. أنت كنت على يقين من طهارة الثوب، شككت أن هذا الدم هذه النجاسة أصابت الثوب أم لم تصب الثوب، فكنت على يقين من الطهارة، ابقى على اليقين وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك.
مثلا أنا مررت من عند شخص يذبح خروف، أصابني الدم، يعني مثلا الدم الذي يحكم بالنجاسة، الآن أنا شفت هل أصابني وأصابني، بس بعد الصلاة ما مريت عند الدم آخر، بس خلصت صلي شفت الدم، الآن يحصل يقين انكشاف أنه أصابني هناك في ذاك المكان.
هناك طبعا أكو كلام الآن في مثل هذا المورد، حتى لو طبقنا على المورد الذي تقول به، لأنك كنت على يقين طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. طبعا هناك في يعني رواية أكثر من هذا المقطع حتى نستفيد أنه إذا كان الدم نفسه أو احتمال أنه وقع دم غيره، هناك بحث، يعني إن لم يشمل مثل هذا المورد يشمل احتمال أنه هذا الدم من نفس ذاك ويحتمل أنه دم آخر. الحاصل أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية أيضا علل بالاستصحاب، فلو كانت أصالة الطهارة تجري لما علل بالاستصحاب، علل بقاعدة الطهارة ابني على الطهارة. فالنتيجة من هذا كله أنه ربما يقال بناء على هاتين الصحيحتين، ربما يقال بأن مثل هذا المورد ليس من موارد قاعدة الطهارة. الجواب عن هذا يقول أنه أقصى ما يدل عليه سواء كانت صحيحة عبد الله بن سنان أو صحيحة زرارة، ما يدل عليه أنه عدل من قاعدة الطهارة إلى الاستصحاب، أنه مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة عليه السلام. قلنا سابقا أنه مع وجود الاستصحاب، الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة سواء كان في استصحاب الطهارة أو في استصحاب النجاسة، مع وجود الاستصحاب الاستصحاب مقدم. فإذا العدول من التعليل بقاعدة الطهارة إلى التعليل بالاستصحاب يكشف عن أن الاستصحاب مقدم فقط، ولا يكشف عن أن المورد ليس من موارد قاعدة الطهارة، فلا يرد هذا الإشكال.
بالنسبة لتقديم الاستصحاب، يعني الآن ما هو وجه التقديم؟ كلاهما من الأمارات، يعني القاعدة الأصالة الطوالية من الأمارة الضمنية،
يعني كلام عندهم هو قاعدة فقهية أو هو أصل عملي. على كل حال إن كان هو أصل فالاستصحاب فيه إحراز، قاعدة الطهارة ليس فيها إحراز، تقول لك أنت ابني على الطهارة لا تحرز لك الطهارة. الاستصحاب يقول لا، كنت على يقين من طهارتك فشكت فابق على اليقين، فتكشف تقول لك أنت على طهارة، يرتفع الشك. فقاعدة الطهارة موردها على شك، ابني على الطهارة. هنا لما يوجد عند استصحاب ارتفع الشك بناء على الاستصحاب، شاهد أنه الاستصحاب مسلم، أن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة هذا أمر مسلم. يبقى أنه جهة التقديم هناك بحث يذكر عادة في الأصول. هذا حاصل كلام المصنف. على كل حال حكومة ورود المهم مقدم. هذا حاصل ما أفاده المصنف، ولكن لعل جهة الإشكال يعني لا ترتبط هاتان الروايتان بالإشكال أصلا. لماذا؟ لأن الكلام هنا في الحالة الثالثة التي قلنا أنه إذا كانت الحالة السابقة النجاسة ثم شكك مع وجود استصحاب النجاسة أو مع وجود العلم بالنجاسة السابقة، هل تجري قاعدة الطهارة أو هل هذا المورد من موارد قاعدة الطهارة أو لا؟ هذا البحث. في كلتا الروايتين الحالة السابقة الطهارة، الحالة السابقة ليست النجاسة، ولهذا علل أنك أعرته يا وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. الرواية الثانية لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكاك، فالروايتان لا ربط لهما أصلا بالحالة الثالثة التي هي محل الإشكال، لأنه هو ذكر أن الحالة الأولى وهي حالة الشك الابتدائي بدون وجود علم سابق، والحالة الثانية وهي حالة العلم بالطهارة السابقة، هاتان موردان من موارد قاعدة الطهارة بلا إشكال. هو القدر تعبيره هكذا. أما الحالة الأولى، في حالة الأولى يفرض هي الطهارة ويشك في عروض النجاسة عليه، والثالثة وهي بأن يكون حالته السابقة يفترض الجهل بالحالة السابقة، فهما القدر المتيقن من موارد قاعدة الطهارة. هاتان الروايتان ترتبطان بالحالة الأولى، يعني إن صح الإشكال المفروض يشكل على الحالة الأولى، أن الحالة الأولى أنت تقول هي قدر متيقن من قاعدة الطهارة، بينما بمقتضى الروايتين أن الإمام عليه السلام علل بالاستصحاب ولم يعلل بقاعدة الطهارة، فيصبح إشكال على الحالة الأولى وليس الإشكال على الحالة الأخرى التي هي علم بالنجاسة سابق ثم شاك. واضح. النقطة الخامسة في شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية، عندنا الشبهة على نحوين وأشرنا أيضا بالأمس إلى ذلك. عندنا الشبهة تارة تكون شبهة موضوعية، يعني ترتبط بالموضوع هذا المحال هل تنجس أو هو على الطهارة، هل هو طاهر أو هو نجس، هذا شبهة موضوعية لا ربط له بالحكم، أعلم أن الحكم هو الطهارة، هو في نفسه هذا حكمه الطهارة ليس من النجاسات العينية، ولكن هل تنجس هذا الثوب هذا الفراش أو لم يتنجس، هنا شبهة موضوعية. الشبهة الموضوعية لا إشكال في جريان قاعدة الطهارة فيه. عندنا شبهة حكمية وهو أنه هذه العين لا أعلم هي حكمها الطهارة أو حكمها النجاسة، ما أعلم. أمس مثلنا مثال وهو أنه الحيوان المتولد من الكلب والشاة، هل هذا الحيوان لا هو ملحق بالشاة ولا هو ملحق بالكلب، صاير صنف ثالث، هل هو حكمه الطهارة أو حكمه النجاسة؟ وهي شبهة حكمية. أو المثال الذي مثله المصنف هنا وهو أنه بالنسبة لو شككنا في الماء المضاف البالغ كرها أو أكرارا إذا لاقى نجاسة بمقدار رأس الأذرة، هل حكمه الطهارة أو هو يتنجس؟ هنا الشبهة شبهة حكمية. قطعا الدم لاقى هذا الحوض الذي فيه ماء مضاف، ما عندنا شك في الموضوع، هذا ماء مضاف لا نشك فيه. النجاسة بمقدار رأس الأذرة أيضا لاقت هذا الماء لا نشك فيه. نشك في الحكم، هل الماء المضاف الكثير الذي يبلغ كر أو يبلغ أكرار يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة بدون أن يتغير شيء منه أو لا يتنجس؟ صاحب الحدائق في المقدمة 11 من مقدمات الحدائق نقل عن الأمين الاستغابان أنه قال بعدم جريان القاعدة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية. ومال الشيخ يوسف أيضا البحراني المحدث البحراني إليه، واستدل على ذلك بأن المتيقن من الموثقة التي قرأناها سابقا، موثقة عمار، وهي أنه كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. القدر المتيقن من هذه الرواية هو الشبهة الموضوعية، دفعا يعني الكلام في احتمال إصابة النجاسة وعدمه، هل أصابت النجاسة أو لم تصب النجاسة في مثل هذا المورد، يقول ابني على الطهارة دفعا للوساوس الشيطانية حتى لا الشيطان يأخذ ما أخذه من المكلف، يقول لا تعتني بهذا الشك، ابني على الطهارة. أشك هل هذا المكان نجس أو ليس بنجس، الآن ما أصابني هل هذا نجس أو ليس بنجس، ابني على الطهارة وامشي. أما بالنسبة إلى الشبهة الحكمية فهذه خارجة عن تحت الرواية، هذا ما يعني ذكره المحدث البحراني. يقول وأما تطبيقها في حالة الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الإشكال والجرأة، إذا نريد أن نتمسك بها لإثبات أن حكمه الطهارة هذا الحيوان، نريد نقول حكمه الطهارة مثل الشعر أو هذا الماء المضاف الكثير الذي لاقته رأس أبرة من الدم حكمه الطهارة، إذا أردنا أن نثبت الحكم بواسطة هذه القاعدة فيقول لا يخلو من الإشكال والجرأة. المصنف يقول أن إطلاق الموثقة حجة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، هذا يشمل ما إذا كانت الشبهة حكمية وما إذا كانت الشبهة موضوعية، فمقتضى الإطلاق نتمسك به حتى في مورد الشبهة الموضوعية، وبمقتضى هذه الموثقة ترتفع الجرأة إذا لم يكن عندنا دليل، أما مع وجود الدليل فنحن مع الدليل فلا توجد جرأة، فيقول تنتفي الجرأة والإشكال بمقتضى هذه الرواية. النقطة السادسة، هل الطهارة حكم ظاهري أو واقعي؟ الآن قاعدة الطهارة قلنا يستفاد منها أن نحكم بطهارة الشيء، هل هذا واقعا يكون هو طاهر أو لا؟ مقتضى الظاهر بما أنني أجهل الواقع الآن أحكم بأن هذا المورد طاهر. هنا أيضا يقول المعروف بين الأصحاب أن الطهارة هنا طهارة ظاهرية، يعني بمقتضى الظاهر لأنك لم تعلم بالنجاسة تبني على الطهارة، فلو انكشف لك فيما بعد بأنه نجس يبقى أنه نجس، وينكشف أنه نجس، فإذا الطهارة هنا الطهارة ظاهرية وليست واقعية. ولكن صاحب الحدائق اختار هنا أن تكون الطهارة واقعية لا ظاهرية، يعني إذا شككت في هذا الموضع بأنه طاهر أو نجس أبني على الطهارة فيكون واقعا طاهر وليس نجسا، هذا ما اختاره صاحب الحدائق. يترتب طبعا على ذلك، يقول أنه لو فرضنا أنه بنى على الطهارة في ماء أو في أكل مثلا وأكل منه أو شرب منه ثم تبين له أنه نجس، إذا قلنا بأن الطهارة واقعية ليس عليه تطهير فمه، أما إذا قلنا بأن الطهارة ظاهرية فعليه أن يطهر فمه، هو معذور عندما شرب هذا النجس بناء على قاعدة الطهارة، ولكن الآن يجب عليه تطهير فمه، يلزمه ذلك. هذا الثمرة بين القولين. الدليل الذي استدل به صاحب الحدائق استدل أولا بلزوم العسر والحرج. إذا قلنا بأن هذه الطهارة ظاهرية يلزم منه العسر والحرج، مثلا لو فرضنا أن هذا الشخص بنى على الطهارة طهارة الماء المعين، استعمله في الشرب، استعمله في السباحة، استعمله في تنظيف المنزل مثلا، استعمله في غسل ثيابه، استعمله في موارد متعددة، ثم انكشف له أن هذا الماء كان نجسا وقت الاستعمال. إذا قلنا بأن الطهارة ظاهرية، الآن يجب عليه أن يغسل ثيابه، يغسل أيضا جسمه، يطهر البيت الذي غسله به، وهكذا، فيلزم منه العسر والحرج. أما إذا قلنا بأن الطهارة واقعية فانتهى، الآن وقت الذي علم من الآن يبني يترك هذا الماء، أما قبل الآن الاستعمالات كلها محكوم بالطهارة ويعتبر هذا الماء طهر، فلا يجب عليه لا تطهير ثيابه ولا منزله ولا الأواني ولا إلى آخره. هذا أولا. ثانيا استدل بأن القول بالطهارة الظاهرية مخالف لظواهر الأخبار، وما تعرض هنا للأخبار غير الخبر الآتي. ثالثا اتمسك بظاهر قوله فإذا علمت فقد قدر. الرواية الموثقة التي تقدمت كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت أنه قدر فقد قدر، أو فإذا علمت فقد قدر. فهنا التعبير فإذا علمت فقد قدر يعني قبل العلم ليس بقدر، فإذا النجاسة الطهارة طهارة واقعية، قبل الآن ليس بقدر، مجرد أن تعلم صار قدرا. فإذا القدارة وعدم القدارة صارت دائرة مدار العلم وعدمه، من حين العلم صار قدر، قبل العلم ليس بقدر، فيستكشف من ذلك أن الطهارة واقعية وليست ظاهرية. المصنف يقول أيضا كان من المناسب أن يتمسك بظاهر قول الإمام كل شيء نظيف، مو فقط أنه إذا علمت فقد قدر، لا كل شيء نظيف أيضا، لأن هنا كل خرت من نحو القضية الكلية فيحمل على إرادة الواقع، كل شيء نظيف في الواقع، خصوصا يقول بمقتضى المقابلة في المقام، فأن وصف القدر حيث يراد به القدر واقعا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، قدر واقعا، فإذا النظيف واقعا مقتضى المقابلة بين نظيف وقدر، القدر المراد به الواقعي، النظيف أيضا يراد به الواقعي، كل شيء نظيف واقعا. فيقول بمقتضى هذه المقابلة المناسب أن يراد من وصف النظيف ذلك أيضا. هنا الآن بعد هذه الأدلة الثلاثة التي أفادها المحدث البحراني يناقشها. المناقشة الأولى يقول الموثقة قالت حتى تعلم أنه قدر، وهذا يدل على أن الشيء قدر واقعا، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. إذا قلت بأن النجاسة واقعية يعني إذا علمت صار نجس، إذا لم تعلم لم يكن نجس، بينما التعبير إذا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، إذن القدارة موجودة قبل العلم والعلم تعلق بها حتى تعلم أنه قدر، فالعلم تعلق بها يعني يفترض أن القدارة موجودة وقد تعلق بها العلم، فكيف نقول بأنه هو ظاهر واقعا؟ إذا قلت ظاهر واقعا وقلت علمت بأنه قدر واقعا لزم منه التناقض، فعليه لا يمكن أن نحمل الرواية على الطهارة الواقعية. هذا أولا. ثانيا يقول لازم كون الحكم بالطهارة واقعيا أن الدم مثلا يلزم منه أن يكون طاهر في حق شخص ونجس في حق شخص آخر. يعني هذا بنى على طهارة الثوم الذي في الواقع أصابه الدم. الآخر الذي يعلم بأنه أصابه الدم عنده نجس، وأنا الذي لا أعلم عندي طاهر. فإذا كان طاهر واقعي ذاك عنده أيضا نجس واقعا، يلزم أن يكون شيء واحد، هو طاهر واقعا هو نجس واقعا. أو يمكن أن نمثل مثال آخر، ما نمثل بالدم، الدم نجس مثلا، نمثل بأنه هذا الماء أصابته نجاسة في الواقع، نفس هذا الماء أصابته نجاسة في الواقع. بالنسبة لمن يعلم بأنه نجس، هذا الماء نجس، وبالنسبة لمن لا يعلم بإصابة الدم، هذا الماء في الواقع طاهر. فيكون هذا الماء في الواقع هو طاهر وهو نجس، وما يمكن أن يكون شيء واحد هو طاهر وهو نجس. فما نلاحظ جهة الشيء، ذاك الدم نجس عند شخص، الدم طاهر عند شخص، لا، هذا الشيء الواحد الذي أصابته النجاسة القطعية عند شخص طاهر في الواقع لأنه لا يعلم، عند الآخر نجس في الواقع لأنه يعلم. فصار الشيء الواحد نجس وطاهر، وهذا ما يمكن، هذا محذور يكشف عن أن النجاسة، أن الطهارة في قاعدة الطهارة ليست هي الطهارة الواقعية، وإنما هي الطهارة الظاهرية. ثالثا، الموثقة قالت بعد ذلك، بعد أن كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإن علمت فقد قذر، بعد هذه العبارة وما لم تعلم فليس عليك شيء. هنا الإمام عليه السلام لم يقل وما لم تعلم فليس بقدر، إذا هو في الواقع يريد إثبات طهارة واقعية المفروض يقول إذا لم تعلم فليس بقدر، لكن التعبير ليس عليك شيء، يعني أنت معذور لو استعملته في أكل، في شرب، في شيء من هذا القبيل، أنت معذور ليس عليك شيء. فهذا يدل على أن القذارة قد تكون ثابتة واقعا ولكنها ليست منجزة على هذا المكلف. رابعا، يقول يلزم أيضا، لازم، لا يمكن الالتزام به على القول بالطهارة الواقعية، يلزم لازم لا يمكن الالتزام به، وهو أنه إذا أصابت قطرة البول ماء قليلا ولم نعلم بالإصابة حين تحققها، بل بعد فترة حين ما وقعت النجاسة على هذا الماء لم نعلم، على القول بالطهارة الواقعية نبني على الطهارة واقعا فنحكم بطهارة هذا الماء، بعد فترة علمنا بأن قطرة البول أصابت هذا الماء، هنا لا موجب للحكم بنجاسته. كيف؟ قبل أن نعلم أنت تقول بأن الطهارة واقعية، فإذا حكمنا على أن هذا الماء طاهر واقعا. بعد العلم، بعد العلم، العلم فقط كشف أنه أصابته النجاسة وحكمنا بالطهارة الواقعية، ولكن لم تصبه نجاسة جديدة، فهذا الماء المفروض يبقى على الطهارة. نقول هذا الآن الإناء أصابته قطرة البول، ما كنا نعلم بذلك، ماذا نحكم؟ بالطهارة الواقعية على حسب دعوى صاحب الحجارة. فالآن هذا الماء قلنا هو طاهر واقعا، بعد يوم، بعد ساعة علمنا بأن قطرة البول أصابته، هنا المفروض أيضا نحكم بالطهارة. لماذا؟ لأنه لم تحدث طهارة، نجاسة جديدة، هذا الماء حكمنا عليه بالطهارة الواقعية، والآن لم تصبه نجاسة جديدة، فلماذا نحكم بنجاسته بعد العلم؟
نعرف بالنجاسة
المبادرة؟ كيف؟
نعرف أنه نجس مبادرة حتى حكمنا بالطهارة؟
نحن شككنا هل هذا الإناء طاهر أم نجس؟
نحكم بطهارة،
حكمنا بطهارته الواقعية مقتضى كلام صاحب الحجارة. بعد ساعة علمنا أن هذا الماء أصابته قبل ساعة النجاسة. الآن لماذا نحكم بنجاسته؟ مو أنت حكمت بالطهارة الواقعية، وهذا لم يصبه الآن نجاسة جديدة، فلماذا تحكم عليه بالنجاسة؟ يلزم من كلامك أن تحكم على هذا الماء بالطهارة، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذا انكشف لنا أن هذا الماء أصابته قطرة البول قطعا، إذا انكشف لنا ذلك لا يمكن أن نحكم عليه بالطهارة من حين العلم، بينما لازم قولك أن نحكم عليه بالطهارة. فلهذا يقول يلزم من هذا القول، لازم لا يمكن الالتزام به. واضح؟ تبقى عندنا نقطة في هذه القاعدة حتى نخلص أو تعبتم.
كل شيء نظيف هذا، يعني قال هو المصنف قال ومن المناسب أن يتمثل بظاهر قوي كل شيء نظيف، هذا بقي مارد هذا يعني
هو هذا لازم القول كله، يعني هذه اللوازم مثل حتى تعلم أنه قدر، أن لازم له باء، أن لازم يكون الحكم بالطهارة واقعيا، هذا لازم على القول سواء استدللت بكل شيء نظيف أو استدللت بأنه إذا علمت فقد قدر، لازم القول كذا، لازم أن تقول بالطهارة الواقعية هذه اللوازم. فعليه يستكشف أنه كل شيء نظيف في الظاهر ليس في الواقع. النقطة الأخيرة وهي النقطة السابعة في شرطية الطهارة ومانعية النجاسة، طبعا هذه النقطة في الواقع لا ربط لها بقاعدة الطهارة، هو بحث أنه هل الطهارة شرط أو النجاسة مانع. مثلا نشترط في الصلاة الطهارة، طهارة لباس المصلي مثلا، فيأتي السؤال هل طهارة لباس المصلي شرط في الصلاة أو نجاسة لباس المصلي مانع من الصلاة؟ هذا لا ربط له بقاعدة الطهارة، يعني هو لو لم يذكره أو لا، هذا بحث آخر شرقي، ولكن مع ذلك ذكره هنا. الطهارة قطعا مأخوذة في الصلاة، يعني نشتر، لكن هل المأخوذ الطهارة شرط أو النجاسة مانع؟ ينقل عن السيد الخوي رحمه الله بأنه هذا البحث لا ثمرة فيه، نحن نعلم بأنه يشترط في النتيجة أن يكون ثوب المصلي طاهر، سواء كانت الطهارة شرط أو كانت النجاسة مانعة، على كلا التقديرين هو نفسه. يقول ربما أيضا يوجه بأنه لماذا لا ثمرة له، يقول باعتبار أنه إن قلنا بأن الطهارة شرط فقاعدة الطهارة تحققها، وإن قلنا بأن النجاسة مانع فمع الشك أيضا نحكم بعدم النجاسة، لما حكمنا بالطهارة حكمنا بعدم النجاسة، فلهذا لا ثمرة لهذا البحث. المصنف يقول لا توجد ثمرة، وهي أنه يقول ما أشرنا إليه سابقا، عندنا من جملة المباحث المتقدمة الشك في النجاسة الذاتية، إذا شككنا في الشيء مثل ما قلنا الحيوان المتولد من الشاة والكلب، هل هذا نجس ذاتا أو لا؟ هنا هل نتمسك قاعدة الطهارة أو لا؟ هناك تقدم الكلام فيه. يقول في مثل هذا الموضوع إذا قلنا بأن قاعدة الطهارة لا تشمل هذا الموضوع، إذا كان الشك في النجاسة العارضية نعم، إذا كان الشك في النجاسة الذاتية لا نتمسك بقاعدة الطهارة، فسنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الاستصحاب، نقول هل شرع مثلا نجاسة هذا الشيء أو لم يشرع؟ في النتيجة إذا لم يشرع يجوز حمله في الصلاة. نفترض أنه هل شرع نجاسة هذا الحيوان أو لم يشرع؟ إذا لم يشرع نجاسته أستطيع أن ألبس جلده في الصلاة مثلا، إذا شرعت نجاسته لها. فهنا إذا قلنا بأن النجاسة مانعة يختلف الحكم عما إذا قلنا بأن الطهارة شرط. إذا قلنا النجاسة مانعة في الصلاة، هنا أشك هل شرعت النجاسة أو لا، أستصحب أصل عدم جعل النجاسة، عدم تشريع النجاسة، فعليه النتيجة أن هذا ليس مانع. أما إذا كانت الطهارة شرط، الطهارة أمر وجودي لا بد من إحرازه، مجرد استصحاب عدم نجاسة أو عدم تشريع نجاسة هذا الشيء لا يثبت أنه طاهر، فلم أحرز بأنه طاهر لا يجوز لبسه في الصلاة. لا، ما قلنا لا هو طاهر ولا نجس. نحن نقول أنه هل شرعت نجاسته أو لا، استصحبنا عدم تشريع النجاسة. انجي الصلاة، الصلاة يشترط أن يكون طاهر، طهارة أمر وجود، لابد أن تحرز الطهارة. أنا غاية ما استفدته من الاستصحاب أن هذا لمسة بنجس، باللازم نثبت الطهارة، اللازم أصل مثبت، أصل مثبت لا يجوز. واضح شلون؟ فاستصحاب عدم تشريع أو أصالة عدم جعل وتشريع نجاسة هذا غايته أنه لم توجد النجاسة، لكن هل هو طاهر؟ هذا باللازم ما نحتاج إليه في الصلاة، إثبات وإحراز الأمر الوجودي وهو الطهارة. هذا يشارط على بحث دقيق عندهم في الأصول، أنه الأصل المثبت والكلام
المثبت.
نعم. فلهذا قال ومن ثم تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك، إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها النجاسة الذاتية، فباستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي المانع، لأنه إذا كان هو مانع لا ليس بمانع، فنثبت عدم المانع وهو النجاسة. ومن ثم تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك ويجوز تناوله، بينما بناء على شرطية الطهارة نحن نضيف أن الطهارة أمر وجودي لا بد من إحرازه، لا يمكن إحراز الشرط بالاستصحاب، لأن الاستصحاب هو استصحاب لأمر وجودي، ما قلنا استصحاب الطهارة، استصحاب لأمر عدمي، استصحاب عدم تشريع النجاسة. ومن ثم لا تجوز الصلاة معه ولا تناوله، فإن استصحاب العدم ينفي تشريع الطهارة ولا يثبت، ينفي تشريع النجاسة ولا يثبت الطهارة. وإذا خلينا أيضا العدم بالنسبة للاستصحاب، يعني لو أجريناه قلنا أيضا أصالة عدم تشريع طهارته، إذا يعني أمرين عندنا، إذا لاحظت النجاسة أصالة عدم تشريع النجاسة وهذا قطعا لا يثبت الطهارة، وإذا لاحظ تشريع الطهارة أصالة علم جعل تشريع الطهارة، وهذا أيضا ما يفيدنا، هذا لو جرى الثاني. يبقى أنه أي القولين هو الأصح؟ يقول هذا بحثه في محله في الفقه، هل أن الطهارة شرط أو أن النجاسة مانع، هذا بحثه في الفقه. نحتاج نقرأ المطلب أو
على
انت شوفوا تريدون والحمد لله رب العالمين.
اخواني يوميا يصير هناك صلاة الجماعة لإمام السلطان.